الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه في خواتيم أعمال الحج. قضيتم أي أنهيتم أعمال الحج وكملتم الأعمال المطلوبة في يوم النحر، لأن مر معنا في الآيات التي قبلها الإفاضة من عرفات ثم من مزدلفة إلى منى، ثم في منى ثمة أعمال هي التي إليها الإشارة هنا في قوله: فإذا قضيتم مناسككم، أي أنهيتم الأعمال المطلوبة يوم النحر، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن عليه سعي. فإذا قضيتم مناسككم، أي أنهيتم وأكملتم هذه الأعمال، فاذكروا الله. ونلاحظ أن الوصية بالذكر والأمر بذكر الله عز وجل مستمر في أعمال الحج، وهذا فيه أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو مقصود الحج، وهو مقصود كل طاعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولهذا يتكرر معنا الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. المراد بقوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا هو المراد. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله بالكثرة، أكثروا من ذكر الله، هذا هو المراد. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. كذكركم آباءكم أي مآثرهم، كذكركم آباءكم أي مآثر آبائكم. جاء عن قتادة ومجاهد وغيرهما في معنى الآية قالوا: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة، وقفوا عند الجمرة وذكروا أيامهم في الجاهلية وفعال آبائهم فنزلت هذه الآية اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كما كنتم تذكرون آباءكم أو أشد من ذكركم لهم لآبائكم. وهذا كما تقدم أمر بذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة، وأن يكثر المرء من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أشد ذكرا أي من ذكركم لآبائكم، أشد ذكرا أي من ذكركم لآبائكم. وقوله مناسككم كما تقدم أي أعمالكم، أعمال حجكم، خاصة أعمال يوم النحر. والمناسك المراد بها أعمال الحج، ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، يعني أعمال حجكم، هذا هو المراد. لتأخذوا عني مناسككم أي أعمال حجكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الناس في إقبالهم على الله عز وجل وتوجههم إليه بالرغبة على قسمين: قسم منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا فريق من الناس لا يسأل شيئا في الآخرة، لا يسأل شيئا في الآخرة، وإنما سؤاله في الدنيا: الصحة، الولد، تجارة، المسكن، إلى غير ذلك، لكن لا يسأل شيئا في الآخرة: الجنة ونعيمها والفوز برضا الله والنجاة من النار إلى آخره. هذا لا ليس من سؤاله ولا يأتي في مطلوبه، وإنما سؤاله كله في الدنيا. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. هذا الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا يؤتيه الله عز وجل من الدنيا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذي يريد العاجلة لا يريد إلا هي، ماذا يكون له؟ يؤتيها الله منها ما يشاء لمن يريد سبحانه وتعالى. فهذا الذي يسأل الدنيا فقط يؤتيها الله من الدنيا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه منها، والآخرة ما له منها من حظ ولا نصيب، لأنه ما سأل ولا اتجهت همته لطلب الآخرة ونعيمها وثوابها. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق أي نصيب وحظ، ليس له حظ في الآخرة، ليس له نصيب في الآخرة، لأنه لم يقم في قلبه ماذا؟ طلب لنعيم الآخرة وثواب الآخرة، إنما كان يريد الدنيا. فيؤتيها الله من الدنيا ما شاء سبحانه وتعالى لمن أراد، أما الآخرة لا نصيب له منها ولا حظ. هذا فريق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الموفقون، يسألون خير الدنيا والآخرة، يسألون خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة هنا نكرة في سياق ماذا؟ الدعاء. فتعم كل حسنة في الدنيا، فتعم كل حسنة في الدنيا. وقوله في الآخرة حسنة أيضا نكرة في سياق الدعاء، فتعم كل حسنة في الآخرة. ولهذا تجد مثلا في كتب التفسير عند قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، منهم من يقول الزوجة الصالحة، منهم من يقول مسكن الواسع، منهم من يقول مركب الهني إلى آخره. والآية ماذا؟ تجمع ذلك كله، تجمع ذلك كله. وأيضا في الآخرة، كل نعيم الآخرة داخل تحت قوله وفي الآخرة حسنة. قد جاء في الحديث الصحيح أن هذه الدعوة كانت أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت خير الدنيا والآخرة وأيضا النجاة من النار، النجاة من النار والوقاية من عذابها. قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تفيد هذه الآية التنصيص عليها في أعمال الحج أنه يستحب للحاج أن يكثر من هذا الدعاء، أن يكثر من هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أولئك، أولئك إشارة إلى من سبق فريقا، قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك أي الفريق الثاني، الفريق الثاني الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذي يسأل نعيم الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، مما كسبوا أي من حج ودعاء وإقبال على الله عز وجل، لهم نصيب من ذلك كله أي حظ، لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، وهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب الخلائق أجمعين حسابا سريعا، حسابا سريعا، والله سريع الحساب. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله تعالى لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه.
نعم، يعني هذا الدعاء مثل ما ذكر رحمه الله تعالى أجمع الدعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، أولاه بالإيثار، أولاه بالإيثار يعني أن يعتني المسلم بهذا الدعاء عناية كبيرة، يحرص عليه، يكثر من هذا الدعاء، أولى بالإيثار، أولى بالإيثار. يعني للتوضيح، الآن لو جئت مثلا في الأوقات الفاضلة في الحج، أوقات مثل عشية عرفة وغيرها من الأوقات، وفي بالك مطالب كثيرة كثيرة جدا تريد أن تسأل ربك عز وجل في هذه الأوقات، لو أخذت تعدد هذه المطالب تجد أنك ربما تنسى بعضها، وحتى إن بعضهم يقول في عرفة نسيت أن أدعو بكذا ونسيت الحاجة الفلانية وكنت أتمنى لو أني دعوت بكذا. لو عظمت عنايتنا بهذه الدعوة وأدركنا عظم ما تدل عليه من المعاني وأكثرنا منها لدخل فيها كل ما كان في أذهاننا أن ندعو به ونسأله الله سبحانه وتعالى، وأيضا أشياء لا نعرفها ولم تخطر على بالنا من خيرات الدنيا. ولهذا كان بعض السلف إذا عرضت له حاجة جعلها في هذه الدعوة، جعلها في هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا، لأنها تأتي على مطلوبه وزيادة مما يأتي في ذهنه ومما لا يرد على ذهن العبد. ولهذا يقول الشيخ: وهذا الدعاء، فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه، يكثر من الدعاء به والحث عليه. وقوله رحمه الله في هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع، مسلما أو كافرا أو فاسقا، يجيب دعوة كل داع. لأن قوله: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له أي حظ في الآخرة، الذي لا حظ له في الآخرة مطلقا، هذا ماذا يكون؟ المسلم مهما قل إسلامه له شيء من الحظ والنصيب في الآخرة. قال: وما له في الآخرة من خلاق. فالآية فيها دلالة على أن الله يجيب دعوة من دعاه، مسلما أو كافرا أو فاسقا، يجيب دعوة من دعاه إذا ألح وصدق بالإلحاح والسؤال، كما قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا تأمل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، من هم هؤلاء؟ المشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم، أي استجاب دعاهم ونجاهم إلى البر، إذا هم يشركون. فأمور الدنيا متع الدنيا يعطيها الله المسلم والكافر، ويجيب فيها دعوة الكافر وخاصة المضطر. قد قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الدنيوي، وما كان عطاء ربك أي الدنيوي محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالآية فيها دليل على أن الله عز وجل يجيب دعوة كل داع، مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه، ليست دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة. هذه علامة الخير، عندما يقول الإنسان: اللهم اهدني، فيجد أن نفسه أقبلت على الهداية، أو يقول: اللهم ارزقني علما نافعا، ويجد أن الله فتح عليه في العلم، أو يقول: اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويجد أن الله أكرمه بالمحافظة على الصلاة وأكرم ذريته بذلك، استجاب دعاءه. هذا علامة المحبة، علامة القرب. أما العطاء الدنيوي من مال، من رزق، من تجارة إلى آخره، صحة إلى غير ذلك، هذا كله يعطي منه هؤلاء وهؤلاء، المسلمين والكفار، يعطي منه هؤلاء وهؤلاء، يعني المسلمين والكفار. فالذي هو علامة المحبة وعلامة القرب ماذا؟ العطاء الديني. نعم.
قال رحمه الله: قوله واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
هذه الآية هي خاتمة الآيات المتعلقة بأحكام الحج في سورة البقرة، وقوله جل وعلا واذكروا الله، هذا مثل ما سبق تكرر الوصية بالذكر والملازمة له والإكثار منه في أعمال الحج كلها، في أعمال الحج كلها، وذكر الله هو مقصود الحج. قال واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق، لأننا في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم أنهينا أعمال ماذا؟ ماذا؟ يوم النحر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، في الآية التي قبلها أنهينا أعمال يوم النحر، أنهينا لأن الآية جاءت تذكر الأعمال، أعمال الحج، ففي قولها فإذا قضيتم مناسككم أي أنهيتم الأعمال المطلوبة يوم النحر، فأكثروا من ذكر الله. متى؟ في يوم النحر، ثم تأتي بعد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق، تسمى أيام التشريق الثلاثة، ثلاثة أيام. قال واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، مقصود بالأيام المعدودات أي الثلاثة أيام التي هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعلومات أيام العشر أي العشر الأول من ذي الحجة، وكلها مطلوب من المسلم ذكر الله فيها بالكثرة. واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات هي معدودة ثلاثة أيام، أيام التشريق الثلاثة، واذكروا الله في أيام معدودات، عنا بذلك التكبير والعناية بالصلوات، وهي أعظم ما يكون في الذكر، الصلوات المكتوبة. قال عكرمة يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبة، الله أكبر الله أكبر. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لا حرج في التعجل، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخر أولى وأكمل وأفضل، لأن فيه زيادة عمل، وزيادة العمل فيه ماذا؟ زيادة ثواب، ولأنه هو الموافق لما فعل عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فالتأخر أولى، لكن من تقدم لا حرج عليه في التقدم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى يعني رفع الإثم عن هؤلاء وعن هؤلاء هو في حق من اتقى الله في حجه، من اتقى الله في حجه، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الله يتقبل العمل ممن اتقى الله في العمل الذي تقرب به إلى الله، فمن اتقى الله في حجه لا إثم عليه، يعني فيه أن من اتقى الله في حجه قبل الله حجه، فيه أن من اتقى الله في حجه قبل الله حجه. ولهذا المعنى هنا كما أشار ابن جرير رحمه الله تعالى قريب من المعنى الذي في الحديث، قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فهنا فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني رجع بلا إثم، رجع بلا إثم. ابن جرير رحمه الله يستظهر من هذه الآية المعنى نفسه الذي في الحديث، أن من حج متقيا لله في حجه خرج من حجه لا إثم عليه كيوم ولدته أمه. قال لمن اتقى واتقوا الله. وأيضا نلاحظ أن الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى تتكرر معنا في أعمال الحج خطوة خطوة في أعمال الحج، ولهذا تكاد كل الآيات التي مرت تقريبا فيها وصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله. ثم انظر هذه الخاتمة العظيمة لأعمال الحج كلها، وانتبه للمعنى الذي أشير إليه الآن. الحج يذكر بلقاء الله، يذكر بالموت وما بعده، يذكر بالموت ويذكر بالحشر. لأن الآن لما يصل الإنسان إلى الميقات ملابسه الجميلة وهيئته الحسنة في اللباس هذه كلها يتخلى عنها، ويأخذ لفافتين مثل ما يلف به الميت عندما يخرج من الدنيا، يلبس لفافتين فقط، إزار ورداء، وهذا يذكر بالموت وما بعده. ثم الحشر، أرض عرفة والوقوف على صعيد واحد، أرض مستوية يجتمع فيها من أنحاء الدنيا، هذا يذكر بالمحشر. فهذا الإحياء للقلب، هذا الإحياء للقلب بأعمال الحج والتذكير بالآخرة والوقوف بين يدي الله لا ينبغي أن ينتهي في الحج. كأنه يقال للحاج وقد أنهيت حجك وذكرك حجك بلقاء ربك وهوان الدنيا وأهمية العمل الصالح والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى بلدك وأنت تعلم أي توقن أنك إلى الله تحشر، استعد لهذا الحشر، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ارجع إلى بلدك ومعك هذا الإيمان، الإيمان بالحشر، الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الإيمان بالحشر ولقاء الله سبحانه وتعالى إذا وجد في القلب وجد ماذا؟ الاستعداد. وإذا غفل عنه القلب ضعف الاستعداد إن لم يعدم. نعم.
قال رحمه الله: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض.
هذه الأيام الثلاثة لها أسماء، كل يوم له اسم، يعني اليوم العيد هذا يسمى يوم النحر، واليوم الذي بعده هو اليوم الأول، هو اليوم الأول من أيام التشريق، هذا يسمى يوم القر، يوم القر يعني ليس فيه نفر، ليس فيه إلا أن تقر في منى، ليس فيه نفر، من يريد أن يذهب لبلده ينهي أعمال حجه ليس له ذلك، هذا يوم قر تستقر فيه في منى. متى يبدأ النفر؟ لك في النفر يومان، الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فأيام التشريق ثلاثة، الأول منها ليس فيه نفر، يعني ليس فيه سفر إنها، بل لا بد من القرار في منى، يسمى يوم القر. ثم بعده الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. نعم.
قال رحمه الله: بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد، فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونثر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا إثم عليه.
نعم، يعني قول من قال أن أهل العلم يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر ليس ببعيد، يعني لعموم قوله واذكر الله، لعموم قوله واذكر الله، فهذا يتناول المقيد الذي هو عند رمي الجمار وعند الذبح وعقاب الصلوات، وأيضا يذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة ذكرا مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: قوله فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا إثم عليه.
نعم، يعني هذا اليوم مثل ما أشرنا يوم النفر الأول. نعم.
ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة.
نعم، لأن أكثر عبادة ولأنه الأوفق لما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله لمن اتقى أي اتقى الله.
نعم، اتقى الله. نعم،
أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل.
نعم، والحديث الآن عن الحج، فمن اتقى الله في حجه، من اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي حصل له نفي الحرج التام في حجه إذا أتم حجه، إذا أتم حجه وكمله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم.
قال رحمه الله: قوله واتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة، فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك.
العلم بالجزاء أي علمك أيها العبد بالجزاء والحشر والوقوف بين يدي الله والمحاسبة على الأعمال، العلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، يعني من أعظم ما يعينك على تحقيق التقوى أن تذكر نفسك دائما بلقاء الله، أن تذكر نفسك بالموت وما بعده، أن تذكر نفسك أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه سيحاسبك على عملك. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من هذا اليوم، من هذا اللقاء لله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السم. فالذي في قلبه خوف من لقاء الله يبعث فيه هذا الخوف ويحرك فيه هذا الخوف الاستعداد لذلك اليوم، الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.